أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مع الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه 50 درسا في الأخلاق. وصلنا إلى الدرس 25. يتكلم هذا الدرس عن منه الشيخ رحمة الله عليه بعنوان تحقير الناس. ما ورد في الروايات المباركة هو استحقار واستذلال وإهانة المؤمن، وهذا هو الأمر الخطير. ونبين إن شاء الله سبحانه وتعالى أسباب استحقار الناس، استحقار المؤمنين، وعواقب هذا الأمر الخطير جدا. والاستحقار هو الاستصغار، يقول حقر الشيء أي صغره واستذله. وإذن معنى الاستحقار أو التحقير هو الاستذلال والتصغير. منشأ والأسباب التي تجعل هذا الإنسان يستصغر الناس أو يستحقرهم، يستذلهم أو يستذل المؤمنين، ما هو السبب في ذلك؟ وهذا من الأمراض النفسية والحالات النفسية الخطيرة التي تودي بالإنسان إلى نار جهنم، سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى وإلى خطورة هذه القضية. أولا، التحقير منشأ قلة المال، يعني شوف هذا الطرف الثاني، ميزان الإكرام عند الإنسان، وهذا الميزان مختل طبعا عند كثير من الناس. يحسب أنه الإنسان يقيم بما يمتلكه من أموال، بما يمتلكه من جاه، لا. فإذا نظر إلى قلة أمواله استحقره واستصغره وأهانه. إذن قلة الأموال، بعد لا يستعلي هو عند حاله في نفسه، يستعلي على الناس لأنه عند أموال فيستعلي عليه، عند منصب فيستعلي عليهم، أو لأنه عند قوة عشيرة أو قوة سلطة فيستعلي عليهم. فإما أن يرى أنه الميزان الاحترام كثرة الأموال، ميزان الاحترام المنصب، ميزان فيحقر من كان أدون منه، يحقر من لم يحصل على الأموال أو لم يكن عنده منصب أو لم يكن عنده جاه. فإذا قلة المال والاستعلاء على الناس بما عنده من المال، من الجاه، من غيره من الدواعي التي هو في نفسه يرى أنه أعلى من بقية خلق الله سبحانه وتعالى، هذه الأسباب التي تجعل هذا الإنسان مصاب بهذا الداء. ورد في الروايات الشريفة أن المؤمن لا يحقر خلق الله، أن المؤمن لا يحقر الخلق، وهذه قضية أوسع، هذه القضية أوسع حتى من تحقير الناس، حتى أنه ما دام هذا خلق لله سبحانه وتعالى، ما دام هذا خلق لله سبحانه وتعالى فهو عظيم، فهو جليل. ترى حتى الكافر والمنافق والملحد هو مو بذاته لذاته حقيرا، لا، هو بسبب هذه العوارض، بسبب كفره صار ذليلا، بسبب كفره صار حقيرا، بسبب طغيانه صار حقيرا، بسبب ظلمه، وإلا هو بذاته خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في كل شيء تتجلى هذه العظمة وتبرز هذه العظمة في خلقه، في صنعه، في إتقانه. الأمور التي تجعل هذا الإنسان ذليلا مو بمنظار الناس، بمنظار الله سبحانه وتعالى، الكفر، الإلحاد، المحصية، الطغيان. أما منظار الناس يختلف، منظار الناس يختلف، هذا يشوف أنه بكثرة أمواله، بمنصبه، بقوته، لا، المنظار الإلهي وبالعكس تماما، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المنظار والمقياس الإلهي. إذن المؤمن لا يحقر خلق الله سبحانه وتعالى، وخاصة أهل العلم والفضل والإيمان وكبار السن وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. ورد باب خاص في إكرام ذرية الزهراء سلام الله عليها، ورد باب خاص في إكرامهم وفي احترامهم وفي تقديرهم. في شيعة أمير المؤمنين وردت روايات في احترامهم، لا تستضعفوا أو لا تحقروا أو لا تستضعفوا فقراء شيعة علي، أو لا تستخفوا، بالدقة الرواية هكذا، لا تستخفوا بفقراء شيعة علي عليه السلام، فإن الرجل منهم يشفع في مثل ربيعة ومضر، كما في خبر البجلي عن الإمام الصادق عليه السلام. أنت شو هذا الإنسان مؤمن شيعي من شيعة علي عليه السلام، ما عنده مال، فقير بمنظار أهل الدنيا تراه بائسا، ولكنه عند الله عظيما، لأنه هذا له شفاعة. أكبر قبائل العرب هي ربيعة ومضر، تكون له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، والله يبين عظمة هذا الإنسان اللي ما عنده أمال في الدنيا، اللي تراه الناس صغيرا حقيرا لا قيمة له، وهو من شيعة علي عليه السلام، يبرز الله سبحانه وتعالى عظمة هذا الإنسان يوم القيامة، فيشفع تكون له واسطة وشفاعة بمثل ربيعة ومضر، بمثل قبيلتي ربيعة ومضر. إذن لاحظوا المنظار والمقياس الإلهي. فالمؤمن الحقيقي من يشوف الإنسان مؤمن فقير ما يستحقره، بالعكس يجله ويعظمه ويعلو مكانته. المنظار مو منظار إنسان، منظار إلهي. عواقب هذه الحالة، مجموعة من الروايات ذكرت عواقب استحقار المؤمنين واستدلال أولياء الله سبحانه وتعالى. أولا، أن هاي القضية معكوسة بالتمام بحسب المنظار الإلهي. شلون معكوسة؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: من حقر مؤمنا لقلة ماله حقره الله. القضية معكوسة، لما يستحقر إنسان مؤمنا إنسان مؤمن لفقره ولقلة أمواله ولقلة ذات يده، القضية محكوسة تماما، الله سبحانه وتعالى سوف يستحقر هذا الإنسان ويستصغره ويستذله إلى أن يتوب، إلى أن يتوب، يرجع ينتبه، يقول أنا استحقرت مؤمن لأنه ما عنده أموال. فهذا لا زال في تحقير الله إلى أن يتوب، إلى أن يرجع. فالقضية محكوسة تماما، لما يستحقر مؤمن فقير الله يحقره ويذله. الله سبحانه وتعالى إذا يريد يذل الإنسان بهذا الفيروس بسيط، ولله جنود السماوات والأرض، أشياء ليس بالحسبان تؤدي بالإنسان إلى الاستدلال. فأمر خطير جدا، قلت لك القضية محكوسة، القضية محكوسة تماما، أن الإنسان إذا استحقر واستهان بمؤمن لقلة ماله ولقلة ما في يده، لا زال محقرا من قبل الله إلى أن يتوب. بعد خطورة هذا الأمر، الخروج عن حقيقة التشيع. التشيع مو حكاية، مو كلمة فقط يحتاج الإنسان يقول أنا شيعي، لا. في رواية عن الإمام الصادق عليه الإمام الباقر عليه السلام، يا جابر، يقول للجابر: يا جابر، أيكتفى من من انتحل التشيع؟ يعني يكفي الإنسان إذا يقول أنا شيعي أن يقول بحبنا أهل البيت، هذا فقط كافي، هذا أمر مهم يرجى أن ننتبه إليه. إنه التشيع مو هو قضية رمزية، مو فقط بالجنسية أو هذا معروف شيعي، لا. لذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول: يا جابر، أي يكتفى من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت فقط؟ فوالله، الإمام عليه السلام استنكر هذه القضية، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله. ذولا حقيقة شيعتنا، هم ذولا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع. والإمام يذكر مجموعة من الصفات. إذن تواضع، تواضع لعباد الله سبحانه وتعالى، تواضع لأهل الفضل والكبار السن وذرية رسول الله، والتواضع للخلق، لا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع. والإنسان الذي يستحقر الآخرين هو بالحقيقة ليس متواضعا، يخرج عن حقيقة هذه الدائرة المقدسة، دائرة التشيع والانتماء إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، مو فقط لقلقة لسان، مو فقط تسميه. ثالثا الإنسان هذا يكون في معرض حرب الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض. شلون يا به؟ من أهان وليا لي فقد أرصد لمحاربتي أو فقد استقبلني بمحاربتي، ومن أذل عبدي المؤمن فليأذن بحرب مني. الله أكبر، ما عظم هذه وخطورة هذا الباب. إذا تهين إنسان مؤمن كأنما أنت تحارب الله، تحارب الله أنت مع ضعفك ومع حجمك هذا ومع قوتك هذه التي تراها أنت، تكون في معرض حرب الله سبحانه وتعالى وتعلن الحرب لله سبحانه وتعالى. هي بالنتيجة أنت ما تقول أنا حارب الله، ولكن حرب المؤمن هي حرب لله سبحانه وتعالى. من أذل عبدي المؤمن فليأذن بحرب مني، يعني كأنما هذا صار في دائرة خطيرة جدا، لأنه أذل مؤمنا، أذل أهانا، من أهان وليا لي فقد أرصد واستعد واستقبلني وواجهني. شوف لعن الله أمة تهيأت وتنقبت لقتالك يا أبا عبد الله. هذا يتهيأ الإنسان الذي يذل المؤمن ويذل ولي من أولياء الله، يتهيأ ويرصد لمحاربة الله. فالله سبحانه وتعالى يقول فليستعد لحربي. الإنسان هذه كلمات يقف عندها، وهي كلمات خطيرة جدا وردت عن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. بعد الأمر الرابع أن يفضحه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ورد في الدعاء اللهم لا تفضحني على رؤوس الأشهاد، يقول هاي زحمة هاي عيب. ورد في الروايات أن من حقر مؤمنا فقيرا واحتقره لقلة ذات يده وفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يكشف أوراقه قدام الناس. وهذه حالة خطيرة جدا نستجر بالله سبحانه وتعالى منها. الله ستار العيوب يجعل هذا الإنسان مشهورا قدام الخلق يوم القيامة ويفضح أوراقه لأنه حقر وأهان واستخف بمؤمن، لأنه هذا المؤمن ما عنده أموال. بعد يتعرض للعن الله. شلون؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أعضها قضية تدريج، من آذى مؤمنا، اللي أذى مؤمن فقد آذاني. طبعا هاي رواية أيضا نفس هذه القاعدة، نفس هذه النظرية وردت، من آذى فاطمة فقد آذاني، هم طبقها هنا، تقدر تطبقها هنا، من آذى فاطمة فقد آذاني. اللي ما يقبل هذه القضية، بالعكس هو مو فاطمة، من آذى مؤمنا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة والإنجيل والقرآن. قصة واحد يقول لك هذا شنو دليلك؟ دليلنا الآية المباركة التي تقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذا اللعن الذي بالقرآن، اللعن موجود في التوراة، اللعن موجود في الإنجيل، في الكتب السماوية موجود. من آذى مؤمنا فقد آذاني، من آذاني يعني من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله آذى الله، ومن آذى الله لعن ملعون في التوراة والإنجيل والقرآن. ودليل اللعن في القرآن هو هذا، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نستجير بالله، كلمات دقيقة وروايات خطيرة جدا واردة في هذا الباب. إنسان يتدبر في كل خطوة يخطوها، لأنه قد يكون بتصرف من التصرفات، بحركة من الحركات، قد أنت قاعد في مجلس ويجي إنسان فقير مؤمن ما تعرفه، الله سبحانه وتعالى أخفى أولياءه بين خلقه، هذا لأنه فقير لكنه إنسان مؤمن خير، أنت ما تقدر ما تحترمه، تستحقره، تستصغره، الذلة، يتكلم ما تسمع الكلام، تقاطع كلامه. هذا أنت تكون في معرض كل هذه الأمور التي ذكرناها، في حرب الله، في لعن الله، خروج عن حقيقة التشيع، أن تكون أنت المستحقر من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا أمر في غاية الخطورة جدا. لاحظوا كان النبي صلى الله عليه وآله يسمى بفقير أبي طالب، هو أبو طالب فقير والنبي صلى الله عليه وآله يتيم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما ساد فقير قبل أبي، كل الناس اللي يسود يعني يكون سيدا يكون زعيما على القوم عنده أموال يكون غني عادة إلا أبو طالب. أبو طالب كان فقيرا رغم ذلك هو سيد البطحاء صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا هذه المكانة العظيمة له عليه السلام، فقيرا والنبي صلى الله عليه وآله كان يسمونه فقير أبي طالب بمنظار الناس، أبو طالب فقير ومربي اليتيم بمنظار الخلق بمنظار الناس، هذا إنسان يعني بمنظارهم إنسانا صغيرا عندهم في أعينهم، لكن بالنظرة الإلهية هو أعظم خلق الله، أعظم من الملائكة، أعظم من السماوات، أعظم من أعظم من كل الخلق، هو سيد الخلق صلى الله عليه وآله، أعظم الخلق بالمنظار الإلهي، لكن الناس يشوفونه يتيم أبي طالب، فقير أبي طالب. ولذلك لما أنزل عليه القرآن وبعثه الله سبحانه وتعالى بالرسالة العظيمة وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا القرآن بمنظار الناس أكون ينزل على شخص عنده أموال عنده جاه عنده سلطة، والقريتين هما كانت مكة والطائف، والذي كان بمكة هو الوليد بن المغيرة والذي كان بالطائف هو عمرو بن مسعود الثقفي. فقالت الناس القرآن والرسالة لو أنزلت على رجل من القريتين عظيم، لو منزل القرآن على الوليد بن المغيرة لو منزل على عروة بن مسعود الثقفي، لكن الله سبحانه وتعالى هذا هو أعظم الخلق، هذا هو أشرف الخلق صلى الله عليه وآله، بميزانكم هو صغير لكن بميزان الله أعظم الخلق، لأن أنتم تنظرون إلى الأموال، تنظرون إلى قيمة الإنسان بأمواله بما عنده من أموال، والله سبحانه وتعالى حساباته تماما عكس هذه القضية. قال الشيخ رحمة الله عليه احذر أيها العزيز أن تحقر أحدا من عباد الله أو تهينه، فقد روي عن أعظم المرسلين وأحبهم إلى رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله لقد أسري بي فأوحي إلي من وراء الحجاب ما أوحي وشافهني إلى أن قال رواية طويلة يا محمد من أذل لي وليا فقد أرصد لمحاربتي ومن حاربني فقد حاربته. والشيخ يذكر أيضا في هذا الموضوع جملة من الروايات التي ذكرناها إحنا، إذن ليس من شأن المؤمن إلا أن يكرم كل الناس ويعزهم وخاصة أهل العلم والفضل وأصحاب الورع والتقوى والشيوخ ونبيضت لحيته في الإسلام والسلالة الجليلة من السادات العظام سلالة خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله. المهم والموضوع واضح إن شاء الله وبيناه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.